مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. المختار بن أبي عبيدة الثقفي.
القسم الثاني.
قلنا في الحلقة الماضية إن الطبقة المرفهة والتي تسمى بالأشراف ثاروا على سياسة المختار الاقتصادية، والتي أدت إلى التفاف الموالي حوله. فتكلم شبث بن ربعي نيابة عن الرافضين لسياسة المختار العادلة.
يا ابن أبي عبيدة،
ما عندك يا ابن ربعي؟
لقد ساويت بيننا وبين العبيد والأعاجم، وهذا ما لا نعتاده ولم نطقه ولا نرضى به. فإما أن تعدل في العطاء على الشرف والحسب والنسب، وإما بيننا وبينك السيف، ولنا فيك رأي آخر.
اسمع يا شبث، لو فضلتكم على الموالي هل تقاتلون الأمويين والزبيريين وتناصرون العلويين؟ أم تنتهزون الفرصة علينا وتتقون بعطائنا للنيل منا ومناصرة أعدائنا؟ ثوبوا إلى رشدكم وعودوا إلى بيوتكم، فبالأمس فجعتم آل الرسول بقتلكم الحسين بن فاطمة، وسبيتم عياله، ودرتم برأسه ورؤوس أهل بيته الأمصار طلبا للطمع وطاعة للظالمين. أليس حري بكم أن تتوبوا إلى بارئكم وتقتلوا أنفسكم؟ لعل الله يغفر لكم بدلا من خروجكم هذا علي طمعا في المال. وأنا لم أنقص حقكم ولم أغمض سهمكم، ونظرت لكم على سواء.
إذن أعد عدتك، فالقوم زاحفون.
ورفض شبث بن ربعي ومن تبعه اقتراح المختار، وزحفوا نحو القصر، واحتلوا المراكز الرئيسية في الكوفة، وسيطروا على أكثر أحيائها. فبعث المختار برسول إلى ابن الأشتر، وكان لا يزال قريبا من الكوفة، وأمره المختار:
يا هذا،
نعم،
اذهب عاجلا إلى ابن الأشتر وأبلغه أن يرجع بجنده، فإن أتباع الأمويين قد سطوا علينا.
سمعا وطاعة لأبي إسحاق.
يا جند،
نعم،
هيا
نعم
ارجعوا نعم إلى الكوفة. لا فرق بين الأمويين في الشام والأمويين في الكوفة،
كلهم أعداء العلويين. هيا هيا
هيا. ودار الهمس بين القوم في الكوفة، وكل يرى غير ما يراه صاحبه.
يا أبا سعد، نعم، سمعت أن الأمويين وقتلة الحسين أمثال شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد ومحمد بن الأشعث وأخيه قيس، والذين كانوا قد فروا عندما دخل المختار الكوفة قد رجعوا إلي الآن.
نعم،
وهم الذين يحرضون الناس على المختار وابن الأشتر.
يا أبا شداد، إن الأوضاع متأزمة جدا الآن، وأحسبهم سيفرون كالفئران أمام المختار وجيشه، فالحرب واقعة لا محالة.
وفي مساء اليوم الثاني لأمر المختار، كان إبراهيم الأشتر وجيشه يجوب شوارع الكوفة، وعسكر بجوار مسجدها، ودارت المعركة بين الفريقين، وكانت نتيجتها لصالح المختار خلال ساعات معدودات، فقتل منهم 500 وأسر 200، وفر الباقون من أنصار الأمويين خارج الكوفة. وعندها قال المختار لجيشه:
يا جند الله، أرى أن نعجل بالقضاء على من اشترك في مجزرة كربلاء، وأن نعلن عليهم الحرب بعد أن تبين لنا أن الأمويين وقتلة الحسين كانوا وراء هذه الفتنة. أجل يا وليخرج منكم جماعة ينادون في الكوفة: ألا من أغلق بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتل الحسين، واطلبوا لي قتلة آل بيت الرسول، فإنه لا يسوغ لي طعام ولا شراب حتى أطهر الأرض والمصر منهم.
ألا من أغلق بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتل الحسين، ألا من أغلق بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتل الحسين. يا لثارات الحسين،
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 يا لثارات الحسين.
ووقعت الحرب بين المختار وأنصاره الذين تعالت أصواتهم بشعار يا لثارات الحسين وبين أنصار الأمويين. واستطاع المختار أن يأسر في اليوم الأول من المعركة 500 رجل. ولما عرضوا على المختار قال:
ألا لعنة الله على الظالمين الذين حاربوا آل الرسول صلى الله عليه وآله وقتلوا الحسين وأهل بيته. يا قوم، أخرجوا لي من اشترك في قتال الحسين لأنتقم لله ولرسوله ولأهل البيت منهم.
يا أبا إسحاق،
نعم،
إن من اشترك منهم في معركة الطف 248 رجلاً.
يا ابن الأشتر.
نعم يا أبا إسحاق.
أطلقوا سراح البقية واقتصوا من هؤلاء الذين قتلوا الحسين، وليذهب رجالنا يمينا وشمالا ليبحثوا عن بقية القتلة، لأني أخبرت أن كل واحد منهم قد هيأ لنفسه مخبأ واختفى فيه.
سمع وطاعة يا أبا إسحاق. لقد بعثت الموالي يراقبون هؤلاء القتلة ويتتبعون تحركاتهم وتنقلاتهم، فاستخرجوهم من مخابئهم وقتلوهم، وحتى أن بعض النسوة كن يخبرن عن أزواجهن.
أجل يا
أسحاق. حسناً فعلوا، حسناً، وأجرهم عند الله ورسوله والمؤمنين. قل لي.
نعم يا أبا أسحاق.
وهل قبضوا على خول بن يزيد وعمر بن سعد؟
لقد أخبروني أنهم يتبعون أثرهما، وأوصيتهم بأن يأتوا بهما أحياء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وعلى التكبير والهتاف قرب قصر الإمارة، وأدخل خولا على المختار.
ادخل يا عدو الله.
يا قوم،
تعال هنا يا عدو الله.
كيف قبضتم على هذا الذي قتل الحسين؟ كيف
يا أبا إسحاق؟
نعم،
لما هاجمنا داره ولم نجده فيها، سألنا عنه زوجته فقالت لا أدري أين هو، وأشارت لنا بيدها إلى مكانه فاستخرجناه منه.
يا خول ابن يزيد.
نعم.
قل لي، ماذا صنعت في كربلاء؟
اعتززت رأس الحسين بن علي.
يا عدو الله.
وفصلته عن جسده.
اللعنة عليك.
وحملته إلى الكوفة وأدخلته إلى داري مفتخرا.
مفتخرا ها؟
نعم، لأريه زوجتي. نعم.
ثم ماذا قالت لك زوجتك؟
قالت والله لا يجتمع رأسي ورأسك على وسادة واحدة.
اي والله، لن يجتمع رأسك ورأسها على وسادة واحدة بعد الآن. يا قوم.
نعم يا أبا إسحاق.
احملوه إلى بيته.
هيا.
واقتلوه هناك شر قتله، ليشفى غليل زوجته بقتله، كما يشفى غليل المؤمنين بقتل هذا الجاني.
هيا.
قولوا لي.
نعم يا أبا إسحاق.
وهل لديكم خبر عن عمر بن سعد؟
يا أبا إسحاق.
نعم.
لقد أخبروني بإلقاء القبض عليه، ونرى أمرك فيه.
اضربوا عنقه وأحضروا ولده هنا بين يدي.
ولما قتل ابن سعد احتزوا رأسه وحملوه إلى المختار، وأحضروا حفص بن عمر عنده، ثم وضعوا رأس عمر بين يدي ولده حفص.
يا حفص، أتعرف صاحب هذا الرأس؟
نعم، ولا خير في العيش بعده.
ومن أنباك أنك تعيش من بعده؟
وكان حفص قد اشترك مع أبيه في قتال الحسين، فأمر المختار بقتله، ووضع الرأسين بين يديه وبكى، ثم قال:
هذا برأس الحسين، وهذا برأس علي الأكبر. والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أملة من أنامله. يا أبا محمد.
نعم يا أبا إسحاق.
قل لي، وماذا عن بقية القتلة؟
لقد قتل أنصارنا حكيم السنبسي، وكان قد سلب العباس بن علي بعد مصرعه، وقتلوا زيد بن ورقاء قاتل عبد الله بن مسلم بن عقيل، وقتلوا شمر بن ذي الجوشن الضبابي.
الحمد لله.
وقد قبضوا عليه بعد أن انهزم من الكوفة قاصدا مصعب بن الزبير. وقتلوا ابن أنس، وكان قد انتزع برنس الحسين.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله. يا أبا محمد.
نعم يا أبا إسحاق.
استأجروا نوادبا من نساء الكوفة يندبن الحسين عليه السلام ومن قتل معه على باب عمر بن سعد.
سمعا وطاعة يا أبا إسحاق.
وتجدد الحزن والعزاء على الحسين في الكوفة بعد أن دخل الفرح والسرور على أهلها بالانتقام والقصاص الذي حل بقتلة الحسين وأنصار الأمويين. ولم يبق من قتلة الحسين في الكوفة أحد إلا وعاقبه المختار حسب جريمته، وهرب قسم منهم إلى ابن الزبير الذي آواهم واستقبلهم، ولم يبق إلا رأس الأفعى عبيد الله بن زياد. وهنا قال المختار:
يا ابن الأشتر.
نعم يا أبا إسحاق.
إن رأس الأفعى بن زياد قد اتجه لحربنا عن طريق الموصل.
أجل.
يقود جيشا كبيرا من جند الشام قد أعده سيده عبد الملك بن مروان، أعده لهذه الغاية وهذه الفرصة التي ننتظرها يا ابن الأشتر. ها هي قد جاءت.
أجل يا أبا إسحاق، وإن شاء الله ينتقم الله تعالى بأيدينا لدماء الحسين وأهل بيته من هذا الطاغية الذي أفجع قلوب أهل البيت وأفجع الرسول وآل البيت والمسلمين
إن شاء الله.
وخرج المختار مع جيش مؤلف من 7,000 مقاتل لمقابلة ابن زياد، وقلد القيادة لإبراهيم بن مالك الأشتر، وبقي المختار في المدائن يتلقى أخبار المعركة ونتائجها. وعندما التقى الجيشان على ضفاف نهر الخازر في ضواحي مدينة الموصل، تقدم عمر بن الحباب السلمي أحد القادة الكبار في جيش ابن زياد من إبراهيم الأشتر وقال له:
يا أبا محمد، لدي إليك رأي أرى أن تسمعه.
تقدم يا ابن الحباب وأسمعنا رأيك.
إني أعرض الانضمام بمن معي إليكم، وإني على ميسرة ابن زياد، فلا تحملوا علينا، وسوف أنسحب من المعركة وأنضم إليكم إذا التقى الجيشان.
وكان عمر بن الحباب السلمي قيسيا غاضبا على الأمويين، لأنهم يوم ذاك كانوا يقربون ويجارون الكلبيين اليمنيين ويتجاهلون أخصامهم القيسيين. ونفذ ابن الحباب خطته عندما احتدمت المعركة بين الطرفين، وذلك في مطلع 67 هجرية. وعندها نادى الأشتر على جيشه:
يا أنصار آل الرسول، تقدموا لقتال أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت، ويوما بيوم كربلاء. وهذا أمامكم ابن زياد قاتل الحسين وأصحابه، والآمر بسبي نسائه وأطفاله وإحراق خيامهم عليهم. هبوا لقتال هؤلاء القتلة الذين صبوا المصائب صبا على عيال الحسين وولده السجاد. هيا
يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين.
مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
كان هذا القسم الثاني من
المختار بن أبي عبيدة الثقفي.
حب ايده ووقف يمه يقل له يا ضوى عيوني ايش عندك جاين بهمه يقل له الحرب مقصودي واتلف دونك وجودي وصاني الحسن عودي قال لي عين اخويا حسين لو شفته بلا يمعي
اقبل جاسم العمه دمعيه العانى الخده اقبل جاسم العمه دمعيه العانى الخده من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين
يقل له شلون ارخص انك وانت وديعه تعضدي وادري بس تطب للكون يا ابني تروح من ايدي ما ظل من عقب عيني غيرك عادل يا ولدي يا جاسم روح لخيمك واقعد يم ابن عمك شوف اش حال قلب امك تريد العرسك تشوفه يا جسام قبض البيت
اقبل جاسم العمه ودمعيه العانى الخده اقبل جاسم العمه دمعيه العانى الخده من يريد يترخص وخايف ما يرخص
حسين يقل له شلون ارد وانت تدير العين يا مشية شلي بالعمر بعدك يا ريت العمر لا يسلى التفت الحسين بدموعه وقال لا يرد لي المخيم حط يسراه بيمينه وجاب الخيمة تسكنه وعاين زينب بعينه وقالها يا بنت حدا يا بالحسن جاوي
اقبل جاسم العمه ودمعيه العانى الخده اقبل جاسم العمه ودمعيه العانى الخده من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين
ولما حصل الرخصه وعم باب صيوانه ودعهم وداع الموت وانوى الحرب عدوانه سل السيف بيمينه صول على الخوانه وين المفر ناداها سيف الموت رواها بالفرش تتخلاها ذكرها بحرب حدا غزوة بدر وبصفين
اقبل جاسم العمه ودمعيه العانى الخده اقبل جاسم العمه ودمعيه دمعي هد على الخد من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين
وقع مصلوب بالحومة وراسه مخضب بدمه عليه العسكر تجمع صارت على الجسم لما سمع صوته وتعنى له لعند المعركة عمه شان مرمع للثارة شاف جثته موذارة فيض دم معفارة من شاف انحنى يمه واجراها دموع العين
أقبل جاسم العمة ودمعي هد على الخد من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين
شالوا للخيم سدار حط بخيمة عياله تعال وشوف حال أمه لما عاينت حاله قامت على الوجه تلطم ومنها العين هماله يا جاسم عمتك صاحت ولما شافتك ناحت روح من الهضم راحت عرسك وين يا عمه يا المني خذاك البيت
اقبل جاسم العمه ودمعي هد على الخد اقبل جاسم العمه ودمعي هد على الخد من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 23 من صفر عام 1443 هجري قمري والمصادف 8 من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي والموافق 30 من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي في 23 من شهر صفر عام 1301 للهجرة توفي في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة الإيراني الكبير الشيخ محمد باقر آغا نجفي الأصفهاني وقد ولد آغا نجفي الأصفهاني عام 1234 للهجرة وتلقى تعليمه الدينية في مدينته أصفهان لدى والده الشيخ محمد طقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليتتلمذ على يد كبار العلماء كالشيخ حسن كاشف الغطاء والشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر وحصل على درجة الاجتهاد بتأييد الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري ومن أبرز مؤلفات الشيخ محمد باقر آغا نجفي الأصفهاني كتاب لب الفقه ولب الأصول وهامش على كتاب المعالم لوالده الشيخ محمد تقي الأصفهاني وأخيرا وفي 30 من أيلول سبتمبر عام 1938 ميلادي عقد مؤتمر ميونخ التاريخي في ألمانيا بمشاركة الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الإيطالي موسوليني وإدوارد دالاديه وتشامبرلين رئيسي وزراء فرنسا وبريطانيا وكان الغرض من المؤتمر هو إيجاد حل للخلافات بين ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وقد كشف المؤتمر عن حقيقة الدول الأوروبية الاستعمارية، إذ تم الاتفاق على إلحاق قسم من أراضي تشيك وسلوفاكيا بألمانيا. كما توصل الزعيم الألماني النازي خلال المؤتمر إلى أن أوروبا عاجزة عن المقاومة أمام المطالب الألمانية، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا عام 1945 استرجعت تشيك وسلوفاكيا أراضيها كاملة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من آداب التعامل الاجتماعي التي علمنا إياها أدب محمد وعلي وسيد الشهداء عليهم السلام ما نقله الشيخ باقر شريف القريشي في كتاب حياة الإمام الحسين عليه السلام عنه عليه السلام أنه قال: العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، ولا يثق بمن يخاف عذره، ولا يرجو من لا يوثق برجائه. نقل المحدث النوري عن كتاب مكارم الأخلاق عن الحسين بن علي عليه السلام، وضمن حديثه عن سنن جده صلى الله عليه وآله أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبتدئ طعامه إذا كان صائما بالتمر. أحبتنا المؤمنين، روى السبزواري في كتاب العوالم قال: كان الحسين بن علي عليه السلام إذا توضأ تغير لونه وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك فقال: حق لمن وقف بين يدي الله الملك الجبار أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وهكذا يعلمنا سيد الشهداء وصاحب دعاء عرفة دعاء معرفة الله، أن الذي يخشى الله حق خشيته محال أن يخشى أحدا من خلقه. أحبتنا الكرام، في ختام هذه الحلقة ندعوكم إلى أن تستمعوا إلى هذه الأبيات الشعرية المنسوبة إلى شهيد العارفين الحسين بن علي عليهما السلام، وهي في الدعوة إلى التضرع إلى الله وطلب المغفرة: تعالج بالتطبب كل داء، وليس لداء ذنبك من علاجي سوى ضرع إلى الرحمن محض، بنية خائف ويقين زاجي، وطول تهجد بطلاب عفو بليل مدلهم الستر داجي، وإظهار الندامة كل وقت على ما كنت فيه من عوجاجي، لعلك أن تكون غدا عظيما ببلغة فائز مسرور ناجي. في الختام مستمعينا الأفاضل، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أول خادم وفي لبنيس جيا
حسيني وأفخاري بهاي الهوية، خادم وفي لبن الزكية، أفضل خادم وفي لبن الزكية، حسيني وافخاري بهاي الهوية، حسيني وافخاري بهاي الهوية.
شمس حرية باليمة لقيته، وعلى الفطرة الإلهية هويته، وبكل معرفة ضربة مشيئتي، عقيدة خدمتي ترسخت بي،
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
يا هل تسمعني مذموم الملامة، على اللي مهتدي خدمة إمامي، أنا بهذا النهج قلب التزامي، والهج باسمك الصبح ومسيا،
حسيني وافخاري بهاي الهويه.
حسيني بخدمته يرتفع جاهي، بيها افتخر دوم واباهي، علي بخدمته يرضى الهي، ورسول الله الشفيع يصير لي،
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
إذا عندك حكي بأفكارك يدور، شنو هذا التعازي ولطم الصدور، أقول لك هذه عندي للقبر نور، تنور حفرتي بعد المنية،
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
أكسد للتعازي بقلب مفجوع، والطم عالصدر واجريها لدموع، إمامي وراس فوقي رمح مرفوع، إش يصبرني على هاي الرزية،
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
يا ريت السهم صوب جبتي، وعوض عنا الحجر أدمى جبهتي، ويقصون إصبعي وتنحز رقبتي، خيل الداستي تسحق علي،
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
اي ما وفقني دهري وجنت وياه، صبح توفيقي ابكي عليه وانعاه، ابد والله ما انسى حسينا، ما انسى مصابي غضرية،
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
يمن من عندي هذا اليوم تسخر، منك أسخر ساعة المحشر، يوم بي أبو السجاد يحضر، والجنة عدن ياخذ بدي،
حسيني وافخاري بهاي الهوية. أفضل خادم وفي لبن الزكية،
حظ الخادم وفي لبن الزكية حسيني وافخاري بهاي الهوية حسيني وافخاري بهاي الهوية.
من هدي الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأحبهم إليه سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نبدأ أولا بالسؤال التالي، وهو أن الإنسان يبتلى أحيانا بمجموعة من المصائب والكوارث مع أنه لم يرتكب ذنبا، فما هو تحليل القرآن الكريم لهذه الكوارث في ضوء العدل الإلهي؟ وجوابنا هو أن القرآن الكريم تحدث عن هذه المسألة التي اعتبرها مسألة امتحانية واختبارية، إذ إن إحدى السنن الإلهية الحتمية للإنسان هي سنة الامتحان، والكوارث والمصاعب هي إحدى وسائل الاختبار. فالقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العلي العظيم. هنا يا إخوة الإيمان، قد يتبادر إلى أذهانكم السؤال: هل أن الله سبحانه وتعالى غير عليم بما سيفعله الإنسان حتى يستخدم وسيلة لاختباره؟ فنقول لكم: إن الله عز وجل عليم بنا وبتفكيرنا، والقصد من اختباره لنا هو أنه يريد معرفة العمل منا كي نستحق عقابه أو ثوابه. فالله عز وجل لا يحاسبنا وفق علمه السابق بصلاح وفساد أعمالنا السابقة. وهنا يا إخوة الإيمان، لابد لنا من الاطلاع على المسألة التالية، ألا وهي طريقة التغلب على تلك المشاكل واجتيازها بشكل موفق. والاستكشاف طريقنا نستعين بالقرآن الكريم الذي يرسم لنا عدة طرق، منها الطريقة التي تتمثل في امتلاك النظرة الإلهية للعالم كله، فنعتبر بأن الدنيا محل عبور وليست مقام بقاء، هذا من جهة. أما من جهة أخرى، نعتبر أنفسنا بأنها ملك لله سبحانه وتعالى وحده، فنحن لسنا سوى أمانة، ولا اعتراض لدينا على الرحيل من هذه الدنيا الفانية. هذه الرؤية الإلهية للعالم تجهزنا للتعامل السليم مع الأحداث، هذه هي الطريقة الأولى. أما الطريقة التالية التي يرسمها أيضا القرآن الكريم لنا لمواجهة تلك المشاكل هي الوعي بالسنن الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، صدق الله العلي العظيم. من هنا يا إخوة الإيمان، فالوحي والسنن الإلهية هما التصديق بأن الشدائد والمصائب ليست أمرا جديدا في حياة البشرية، ولسنا الوحيدين في مواجهتها، فهي سنة وقانون إلهي لا بد من المرور به واجتيازه. وإذا أدركنا يا إخوة الإيمان هذه الحقيقة، فسوف نستعد لمواجهتها بشكل أكبر وأقوى. وهنا ننتقل إلى الطريقة التالية القرآنية، وهي التوجه لله سبحانه وتعالى واليقين بحضوره في كل آن وفي كل زمان ومكان، حيث أنه يسمع كل منا ويرى أعمالنا وييسر الصعاب من أمورنا، فهو القائل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وهو القائل أيضا والآمر للنبي نوح بصنع السفينة تحت نظره ورعايته، واصنع الفلك بأعيننا، الأمر الذي جعل النبي نوح يقاوم أولئك الذين واجهوه بقولهم: ألم تدعي النبوة فكيف أصبحت نجارا؟ وهنا يا إخوة الإيمان نأتي إلى خلاصة جوابنا عن ذلك السؤال، فنقول: إن الله عادل، والمتاعب والصعاب التي تواجهنا تمثل مواد امتحان واختبار من قبل الله سبحانه وتعالى لنا. وهنا ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي. لقد قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، صدق الله العلي العظيم. من هذه الآية ندرك يا إخوة الإيمان أن المتاعب التي تحل بنا ناشئة عن أعمالنا، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يقع أولئك الأفراد الذين يسلكون سلوكا أسوأ من سلوكنا فيما نحن فيه من المتاعب والعقبات؟ نجيب عن هذا السؤال بالاعتماد على القرآن الكريم، فنقول بأن حساب الأفراد والجماعات ليس واحدا عند الله سبحانه وتعالى، بل هو عدة أنواع. فالنوع الأول جماعة من البشر يباشر الله تأديبهم فورا، وذلك لأنه لا ينتظر من هذه الجماعة العمل الخاطئ. النوع الثاني جماعة يمهلهم الله إلى أجل ثم يؤدبهم، أي أنه يمهلهم ولا يهملهم. أما النوع الأخير فهم الذين يتركهم الله في حياتهم يعيشون حياة الرفاه، لا يؤدبهم الله بل يؤجل حسابهم ليوم القيامة. هذا التفاوت يا إخوة الإيمان في حساب الله قائم على أساس حكمة، فالعناصر المذنبة تتفاوت في نوع العمل وطبيعة الذات، من هنا كان حسابها متفاوتا. لذلك فأولئك الأشخاص الذين يعيشون برفاهية، فنتساءل لماذا لا تحل بهم المصاعب؟ فنقول بأن رفاههم ذلك هو أفضل وسيلة لعذابهم. فخلاصة كلامنا يا إخوة الإيمان هو أن غضب الله يكون أحيانا بوسيلة ذلك الرفاه والراحة التي يمهل بها الظالمين، ويبقى جزاء الآخرة في النهاية. أما السؤال الثالث الذي قد يعترضنا في بحثنا لمسألة العدل الإلهي هو الآتي: إذا كان الله عادلا فلماذا يخلق أناسا مشوهين يقضون أعمارهم في الآلام ويكونون محل إهانة وتحقير الناس لهم؟ الجواب هو: كنا قد ذكرنا سابقا بأن عامل وجود الكثير من المتاعب هو نحن أنفسنا. فالله عز وجل يقول في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، صدق الله العلي العظيم. فالأفراد المشوهون هم من نتائج الإهمال الذي يرتكبه الوالدين، وبحكم تساهلهما يأتي وليدهما مشوها. من هنا كان لابد من مراعاة مجموعة بنود صحية ونفسية للتعايش مع تلك الحالات. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه: ما هو ذنب الطفل؟ فنقول بأن الطفل لا ذنب له، والله منزه عن التقصير، فالتقصير منحصر في الوالدين، والنتائج وقعت على رأس الطفل المسكين، وهذا الوضع هو شكل لكل ظلم يقع في هذا العالم. فالتقصير من الظالم، والمظلوم هو الذي يتحمل الآلام. وقد تتساءلون أيضا وتقولون بأن تقصير الوالدين كان في لحظة، بينما عذاب الطفل المشوه دائما. وهنا أيضا نقول لكم بأن ذلك ليس مرتبطا بتقصير الله سبحانه وتعالى عن ذلك، بل إنه ظاهرة طبيعية. فإننا حينما نأخذ سكينا ونمزق به أعيننا مثلا في دقيقة واحدة، فسوف نتحول إلى عمي ولمدة 70 سنة مثلا. وهكذا يا إخوة الإيمان، فتقصير دقيقة بقيت آثارها دائما. نأتي هنا إلى السؤال الرابع الذي قد يراود أذهاننا من خلال بحثنا لمسألة العد الإلهي، وهو إن الإنسان مع كثير من الجهد يؤدي عملا ما، غير أن ذلك العمل يسبب الذنوب والوساوس الشيطانية ويفسده. من هنا كان السؤال المثالي: هل أن خلق إبليس منسجم مع العدل والحكمة الإلهية؟ الجواب: إن الإمكانات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لإبليس كانت كلها خيرا، ولكن سوء إبليس كان نتيجة عصيانه لأمر الله سبحانه وتعالى، والأسوأ من ذنبه ذاك هو أنه لم يلجأ مع ذلك إلى التوبة والندم، بل كان غرورا فخورا وعاصيا. غروره وعصيانه مرتبطان بشخصه ولا علاقة لهما بالله سبحانه وتعالى وعدله. ومسألة الوسوسة الشيطانية للإنسان ليست بالشكل الذي تدفع الإنسان جبرا لارتكاب الذنب، وإنما هي بالنسبة إليه دعوة إلى العمل، أي أن تلك الوساوس لا تسلب من الإنسان إرادته. من هنا كان لها الجانب الإيجابي، والذي يكمن في أن رشدنا مرتبط بمخالفة الهوى وتلك الوساوس، ومن هنا أيضا كان لوجودها الدور الكبير في قيمة صلاح الإنسان. فإذا لم تكن هناك وساوس شيطانية فصلاح الإنسان لا قيمة له. وهكذا يا إخوة الإيمان، فالشيطان لا يتوجه إلى الشخص إلا بعد أن يحيل إليه ذلك الشخص ويتبعه ويتولاه. من هنا كان الإنسان هو الذي يجر الشيطان لإغوائه. فالقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما سلطانه على الذين يتولونه، صدق الله العلي العظيم. لذلك يا إخوة الإيمان، لا يمكننا القول بأن خلق الشيطان مناف للعدالة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى لا يصدر عنه إلا ما هو ضمن الحكمة الإلهية وموازين العدل. وفي ختام بحثنا هذا يا إخوة الإيمان، لابد لنا في مسائل العقيدة والفكر من رفع كل تردد وشك، لأن الشكوك والشبهات البسيطة حينما تدخل أذهاننا تؤدي إلى سلب الأمل من نفوسنا، وتعطل حركة فكرنا وقلوبنا، وتحول حياتنا إلى حياة متعبة وشاقة. والحمد لله رب العالمين.
من هدي الإسلام.
لكن صفاها شلت اشتكي عيني وعمى جم باسك بلا عين مالك رجل انا شفت ماشي بلا رجل القدر بك غير بالحب يصير الخير لو بالسماء انت الطير بتوافي رزق الله مضمون لك قول الحبيب لا علم عمري الظلم ما يدوم قول الحمد له الشكر انك عشت مظلوم يا من اذا واحد وصل ينتظرك المقسوم لازم يسر وتلاقي ذاك اليوم يا ما فقير الغنى طبع القناعة ويا ما غني ودا حبي طمع
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم الشرف يا وليدي
تاج الكرامة
سكي شفاعة بيدي
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
الشرف يا وليدي تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي بالدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا رسول البشرية محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا الإمام الحسين الشهيد عليه السلام. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل المراحب بحضراتكم وأنتم معنا في تاج الكرامة حيث التوقف مع حوارات حسينية مع عدد من خدمة المنبر الحسيني فكونوا معنا واصحبونا.
يا مولى حسين يا مولى حسين يا مولى